في جلسة مغلقة غير رسمية وفي خضم المفاوضات والمحادثات لوقف إطلاق النار، تخرج الكلمات الغاضبة من جو الذي يصفونه تارة بالنائم وتارة بالمهرج، ليصف بنيامين نتنياهو بالرجل اللعين السيء.
الخلاف مع الإدارة الأمريكية وتحديداً مع رئيسها بايدن وما وصل من معلومات عن اجتماع مغلق كان فيه بايدن قد شتم نتنياهو ووصفه بباد فاكين جاي كما ورد وتتناقل وسائل الإعلام الإسرائيلية.
ينتشر الخبر كالنار في الهشيم، وينفي المتحدث باسم بايدن الخبر ويؤكد أن رئيسه ونتنياهو تربطهما علاقة طويلة الأمد ومحترمة في السر والعلن، بينما يرى بعض النواب الأمريكيين ضرورة وقوف بايدن لوجه نتنياهو لوقف الحرب على غزة. فمن هو نتنياهو؟ بقال تل أبيب الذي يكره الفلسطينيين والعرب؟ وكيف بدأت رحلته في الفكر الصهيوني والسياسة؟ وكيف يستخدم نتنياهو الدعاية لتحقيق مصالحه السياسية؟ وماذا نعرف عن تاريخه في الفساد بل والإفساد؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي.
نحن نريد عودة أبنائكم إليكم.
الأقصى
يتعرض بنيامين نتنياهو لموجة هجوم كاسح،
لكن من يعطل ذلك هو نتنياهو.
سيكبر الطفل ليصبح أول رئيس وزراء لإسرائيل يولد فيها بعد قيامها. كان الكيان يكبره بعام وخمسة أشهر فقط. هذا التقارب الزمني تجذر في وعي الصبي على مدى السنوات، حتى راح يتخيل أن مصيره معقود بمصير قرينه أي الكيان. هذا ما كتبه الصحفي والكاتب عبد القدوس الهاشمي في بحث خاص على الجزيرة دوت نت، ليدخل إلى وجوه نتنياهو الكثيرة في بحث عنونه بقالة الأبيب. في مدينة يافا عام 1949 ولد بنيامين نتنياهو لأب من أصل بولندي وأم أمريكية يهودية، وورث عن والده بنسيون أو صهيون العقيدة اليهودية المتشددة وكره العرب والمسلمين.
إصراري هو الذي حال دون قيام دولة فلسطينية لسنوات طويلة والتي كانت ستشكل خطرا وجوديا على إسرائيل.
ليس ثمة شعبان هنا، وإنما شعب يهودي وسكان عرب، ولا وجود لشعب فلسطيني. هذا ما قاله بن صهيون والد نتنياهو لتصبح قصة إسرائيل هي قصة عائلة نتنياهو في التشدد والقوة وتبني أفكار مثل السلام المستحيل مع العرب والاستيطان هو الحل. دكتور مهند مصطفى، الأكاديمي والمتخصص في الشؤون الإسرائيلية، أهلاً وسهلاً بك. قمت بالعديد من الدراسات الأكاديمية عن نتنياهو، هل أخبرتنا كيف تبنى بنيامين نتنياهو فكر والده المتشدد فيما يتعلق بالصهيونية وإقامة الدولة اليهودية؟
انطلقت فكرة بنسيون نتنياهو من عدة منطلقات، وتأثر نتنياهو الابن بشكل كبير بهذه المنطلقات. الأول أن اليهود دائماً في حالة خطر، بمعنى أن دائماً اليهود ينتظرهم في المستقبل كارثة، وأن عليهم الاستعداد دائماً للكارثة المحتملة في المستقبل. هذا معنى أن على المجتمع اليهودي أن يعيش دائماً في حالة جهوزية واستعداد من أجل الكارثة التي تنتظرهم. بمعنى أن هذا الفكر ينطلق من أن على المجتمع اليهودي وعلى الحركة الصهيونية أن تكون حركة قوية من الناحية العسكرية، وأن قوتها العسكرية هي مركب أساسي في الوجود الصهيوني وفي الوجود اليهودي، لأن هنالك دائما في كارثة في الأفق. الآن تأثر نتنياهو بهذه المسألة يعني بشكل عميق جدا جدا، والمثير في الموضوع أن أباه درس حاخام يهودي في إسبانيا كان اسمه أدون يتسحك أبربانيل، والذي رأى أن هنالك في كارثة تهدد اليهود في إسبانيا تمثلت في طردهم، ولكنه لم يفعل شيئاً وكان ينتظر الخلاص من السماء، وتم طرد اليهود. نتنياهو تأثر بهذه الحادثة كثيراً، هو يعني يرى أن هنالك في كارثة محتملة للمجتمع اليهودي ولكن عليه أن يستعد. وهنا نتنياهو يرى نفسه أنه نوع من المخلص للشعب اليهودي. النقطة الثانية التي تأثر فيها نتنياهو هي القوة، بمعنى نتنياهو ينطلق وهذا بتأثير والده على إسرائيل أن تكون دائما بقوة عسكرية كبيرة جدا. وطبعا أضاف نتنياهو إليها القوة الاقتصادية، ويعتقد نتنياهو أن السلام مع العرب لا يكون إلا إذا كانت إسرائيل قوية وقامت بإخضاع العرب. هذا أيضا بتأثير من جابوتينسكي نفسه. جابوتينسكي كان له مقال مهم جدا اسمه الجدار الحديدي، وهذا المقال قال فيه أن العرب بالذات الفلسطينيين لن يقبلوا بالوجود الاستيطاني اليهودي في فلسطين، ولذلك يجب إخضاعهم بالقوة، وهذا يتأتى من خلال تقوية المجتمع اليهودي من الناحية العسكرية. كل إسرائيل قامت على فكرة الجدار الحديدي، ونراها اليوم في غزة متمثلة بأن الجدار الحديدي ينطلق من أن الفلسطينيين لن يقبلوا بوجود إسرائيل، ولذلك هو يربط بفكرة القوة العسكرية الهائلة، وطبعاً نتنياهو أضاف عليها القوة الاقتصادية الكبيرة، وبين إخضاع العرب والفلسطينيين وإجبارهم على قبول إسرائيل. وهذا جزء من المنطق التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، وكما قلت لك هذا ليس فقط منطق اليمين، هذا كان منطق كل الحركة الصهيونية. وانتبهي، كلما كانت في أحداث أمنية في الضفة الغربية معنى انتفض الفلسطينيون، دائما إسرائيل تستعمل مزيدا من القوة. هذا الأمر النابع من فكرة الجدار الحديدي، أنه فقط من خلال استعمال القوة، القوة المفرطة اتجاه الفلسطيني، يمكن أن يجبره على الاعتراف بإسرائيل. وعلى الرغم أنه يعني عشرات السنوات، أكثر من 75 سنة لم يقبل الفلسطيني بهذا الوجود، إسرائيل لم تتعلم أن هذا المنطق لا ينفع مع الفلسطينيين، وما زالت تستعمل كل وقت القوة. هذا منطق جابوتينسكي، هذا منطق تبناه بين سيون نتنياهو والده الذي أصلاً لا يعترف بوجود شعب فلسطيني. هذه نقطة مهمة، نتنياهو الإبن في اعتقادي في داخله لا يعترف بوجود شعب فلسطيني.
علماني السلوك، توراتي الأفكار، قد يعتبر البعض نتنياهو يمينياً متديناً يرافق الحاخامات والمتطرفين اليمينيين، إلا أن العلاقة مع الحاخامات أساسها المنفعة الدنيوية لا الدينية. الملك بيبي الذي عرف بخياناته العاطفية المتكررة، محب السجائر والكحول والرشاوة، كيف تكونت هذه التناقضات في شخصيته، وكيف انتقلت من حياته الشخصية إلى حياته السياسية؟
أول، نتنياهو هو شخصية غير متدينة، ولكن نتنياهو سياسياً يدرك بشكل عميق أن جمهوره وقواعد اليمين وقواعد الليكود هي قواعد محافظة من الناحية الدينية. يعني نتنياهو في سلوكه الشخصي وفي نمط حياته هو غير متدين، لا بل أنه ممكن في بعض الأحيان ينقض الدين، ولكن القواعد الاجتماعية لليمين الإسرائيلي عموماً والقواعد الاجتماعية للليكود خصوصاً الحزب الذي يرأسه نتنياهو هي قواعد محافظة بالأساس من اليهود الشرقيين، ولذلك هذه القواعد المحافظة أو حتى من يهود أشكناز غربيين اللي هم لهم توجهات دينية، ولذلك لكي يحافظ على هذه القاعدة نتنياهو تبنى فكرة تعميق الهوية الدينية، تعميق الهوية الدينية في داخل المجتمع وتعميق الهوية الدينية في المجال العمومي. ولذلك هو يعتقد أن بناء هذه الهوية اليهودية ذات الطابع الديني تخدم مصالحه السياسية، من حيث أنها ترضي وتخاطب جمهور اليمين الإسرائيلي. نتنياهو إنسان أيديولوجي ولكن براغماتي، بمعنى أنه يطبق أيديولوجيته إذا أتاه الواقع السياسي لذلك، ويجمد أيديولوجيته إذا لم يمكنه الواقع السياسي من تطبيق أيديولوجيته. لأن هو على المستوى الشخصي يرى نفسه أنه أسطورة، وهذه نقطة مهمة نفهمها ببنيامين نتنياهو ونفهم سلوكه. نتنياهو ينظر إلى نفسه على أنه شخصية فذة وغير مسبوقة في تاريخ الشعب اليهودي، ولذلك هذه النظرة الذاتية المفرطة لنفسه أنه هو المنقذ للشعب اليهودي أعطاه من الناحية النفسية، أعطاه الإمكانية أن يقول إن أستطيع أن أعيش ملذات الحياة. هو يحب ملذات الحياة، وأن هذه ملذات الحياة وكأنها تعويض على دوره التاريخي في إنقاذ الشعب اليهودي. ولذلك عندما تم تقديم لوائح اتهام ضده بتهم الفساد وخيانة الأمانة والرشوة، عندما تم تقديم لوائح اتهام ضده في هذه المسائل، خطابه ماذا كان يقول؟ أنا أقولها بكلماتي الآن، أنه أنا الذي أنقذت الشعب اليهودي، أنا الذي حولت إسرائيل إلى إمبراطورية اقتصادية، تحاسبونني على شامبانيا وعلى سجايا، لذلك بمعنى أنه يرى أن ملذاته الشخصية هي شرعية بسبب موقعه التاريخي في تاريخ الشعب اليهودي، لأنه نتنياهو الذي بنى نفسه على أساس أنه سمى نفسه أنه سيد الأمن، أنه المنقذ، أنه الذي يحمي الشعب اليهودي، الذي عنده الوحيد القادر على رصد التهديدات وعلى منعها، فجأة يقع 7 أكتوبر في ظل حكومته. هذه كانت صدمة كبيرة جدا له، وذلك جزء من أن نتنياهو يريد إطالة الحرب ليس فقط كما يقول المحللون، ليس فقط بسبب أنه يريد البقاء السياسي، وليس فقط أنه يريد أن ينفذ من المحاكمة. السبب الأساسي والمركزي أن نتنياهو يريد أن يطير الحرب أنه فات في حالة صدمة نفسية، كيف أنا الذي روجت على مدار عقود أنني أنا المنقذ، فجأة أكبر كارثة تحدث لليهود، هو هيك سماها، وهيك الإسرائيليين بسموها، أكبر كارثة تحدث لليهود منذ الهولوكوست حتى في زمن نتنياهو. يعني هالتناقض كبير بين واحد يعرض نفسه أنه المنقذ وأن الكارثة حدثت في زمنه. ولذلك هذا هو نتنياهو، يجمع بين البراغماتية السياسية، التوجهات الأيديولوجية، الطرف الشخصي، عنده الطرف الشخصي، حب السلطة، يعني حب السلطة عند نتنياهو أصبح شيء مرضي، ولكن حب السلطة هو نابع أيضاً من ملذاته، من حبه للسلطة، من حبه للطرف، ولكن أيضاً نابع أنه يرى أن لديه دوراً تاريخياً.
الشرط الأول لانتصارنا الكامل هو مزيج من 3 عوامل، الدعاية والدعاية والدعاية، نصيحة رددها الأب بن صهيون على أبنائه مراراً وتكراراً ليتشبع منها نتنياهو وتتأصل في فكره وحياته، فلم يره والده سوى رجل دعاية وعلاقات.
لكن بنيامين نتنياهو أكثر رؤساء حكومات إسرائيل تطرفاً، ويبرئ ساحة أدولف هتلر من المسؤولية، ويلقي بها على كاهل الفلسطينيين ممثلين بزعيم لهم آنذاك هو الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين.
يخاطب العالم مع صور توضيحية وبيانات لا تنتهي، ليصبح بعدها رجل تسويق ناجحاً، ولكنه ثقيل الظل عديم الدعابة كما يقال عنه.
نحن أخذنا عدى يوم 110 من الخطفين البيت.
بخصوص المختطفين، قمنا بإعادة 110 منهم إلى الوطن حتى الآن، ونحن ملتزمون بإعادتهم جميعاً، وهذا أحد أهداف الحرب.
دكتور مهند مصطفى، يعني على مدار مسيرة نتنياهو السياسية وكشخصية عامة موجودة في الساحة الإسرائيلية السياسية، يجمع كثيرون على أنه رجل تسويق ناجح كما ذكرت، ولكنه ثقيل الظل عديم الدعابة حسب الكثيرين، ومنهم آخرهم كان بايدن ربما. كيف بدأت حكاية التسويق الدعائي لدى نتنياهو؟ يعني هو يجمع كل من يعمل في البروباغندا أنه دماغ بروباغندا، إذا أردنا أن نستخدم هذا اللقب.
نتنياهو هو أول رئيس حكومة في إسرائيل ولد بعد قيام دولة إسرائيل، يعني هو من جيل دولة إسرائيل، كل أساء الحكومة الذين سبقوه ولدوا قبل قيام دولة إسرائيل. نتنياهو عاش فترة طويلة في الولايات المتحدة الأمريكية، هو يعلم معالم السياسة الأمريكية، السلطة السياسية في أمريكا، النظام السياسي في أمريكا، وطبعاً يتقن اللغة الإنجليزية بطريقة فذة، ويتقن الإعلام بطريقة يعني كبيرة جداً بسبب وجوده ومكوثه الطويل في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن والده انتقل للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية. عندما جاء نتنياهو إلى المشهد السياسي الإسرائيلي في أواخر 80s وبداية 90s، نتنياهو أدخل إلى السياسة الإسرائيلية نمط السياسة الأمريكية المتمثل بالأساس بالحديث إلى الجمهور بشكل مباشر، مستغلاً وسائل الإعلام بشكل شعبوي، بأسلوب شعبوي، ولكن بأسلوب فذ وعميق وذكي في التأثير على الجمهور. هو أول قائد سياسي إسرائيلي يستطيع أن يستعمل وسائل الإعلام الإسرائيلية. طبعاً هذا جاء متزامناً مع الثورة الإعلامية في إسرائيل، يعني كما كان في ثورة إعلامية في العالم العربي بالتسعينات وفي العالم، كان أيضاً في ثورة إعلامية في إسرائيل في هذه الفترة. استطاع نتنياهو أن يستغل وسائل الإعلام من أجل التواصل مع الجمهور الإسرائيلي بشكل مباشر، أن ينقل رسائل، وذلك تحولت العلاقة بين الجمهور المؤيد، بين الجمهور الإسرائيلي وبين نتنياهو علاقة مباشرة. الحزب لم يكن وسيط بينهما، هذا الأمر لم يكن موجود عموما في السياسة الإسرائيلية في السابق صحيح كان في أهمية للقائد مثل إسحاق رابين، مناحم بيجين، ليفي أشكول وما إلى، ولكن الحزب كان مؤسسة مهمة. هذا القائد مثلا التاريخي مثل رابين أو مثل بن غوريون أو مثل مناحم بيجين كان يحتاج إلى مؤسسات الحزب، كان يحتاج إلى مؤسسات الحزب من أجل التواصل. نتنياهو أدخل نمط الحياة الأمريكي في التواصل في استغلال الإعلام، وهو كان أكثر الشخصيات السياسية الإسرائيلية قدرة وبراعة في استخدام الإعلام في التأثير على المجتمع الإسرائيلي. ولذلك نتنياهو منذ أن دخل السياسة الإسرائيلية وحتى هذه اللحظة، إذا من لاحظ إنه الكثير من المقولات السياسية الإسرائيلية متأثرة من بنيامين نتنياهو الذي استطاع أن يسوقها، مش بالضرورة هو صاحبها ولكن استطاع أن يسوقها. وأنا بتعطيك بعض الأمثلة: قضية الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية كشرط لقيام دولة فلسطينية، هذه مقولة سوقها نتنياهو، أو مقولة إعلامية قالها نتنياهو في أول مرة خاض فيها انتخابات الأسر الحكومي عام 1996. قال نتنياهو جملة، هي جملة بالعبرية معناها موجهة للفلسطينيين: إذا أعطونا نعطيهم. وهذه الجملة تحولت إلى جملة شعبية يتم ترديدها في داخل المجتمع الإسرائيلي. وأنا من دراستي لبنيامين نتنياهو أستطيع أن أقول لك من الآن كل خطاب بيطلع في نتنياهو أستطيع أن أقول لك مسبقاً ما هو تركيبة هذا الخطاب. مسبقاً يبدأ نتنياهو بكل خطاب لإله يبدأ أولاً بمقولات دينية تاريخية بتأثير من والده، لأنه والده كان مؤرخ ونتنياهو كثير متأثر بالتاريخ. يبدأ خطاباته بمقولة دينية، ثم يبدأ بمقاربة تاريخية أو مفارقات تاريخية أو مقارنات تاريخية، دائماً يبدأ ذلك. ثم ينتقل إلى قوة إسرائيل وأن إسرائيل هي قوية وقادرة أن تفعل أي شيء، وأنها تستطيع أن تصد كل الضغوطات. ثم يضع الموقف الإسرائيلي وثم يضع نفسه. وطبعا حتى الأسلوب في الخطاب هو أسلوب كاريزماتي من الدرجة الأولى، وذلك نتنياهو هو مدرسة لليمين الشعبوي في العالم.
نعود بالزمن إلى عام 1993 عندما فاز نتنياهو بنسبة 52% من انتخابات حزب الليكود وأصبح زعيماً للحزب. قبل هذا التاريخ بأعوام عدة سأله ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي حين كان على متن طائرة جوية: أين ترى نفسك بعد 10 سنوات؟ أجاب دون تردد: رئيساً للوزراء. فقال له الضابط: يا رجل، عليك أولاً التغلب على ديناصورات الليكود مثل شمير ومن ثم أمراء الليكود. فأجاب بيبي: الديناصورات تموت والأمراء تمنعهم دماؤهم الزرقاء من القتال من أجل التاج.
فجاء وزير الدفاع السابق ومرشح حزب الوسط مردخاي رئيس الوزراء نتنياهو الذي عرف عنه أنه نجم التلفزيون ليهزمه داخل ملعبه ويضعه في ركن لم يرغب نتنياهو أن يكون فيه، وهو فقدان المصداقية والثقة به من قبل أنصاره.
من العمل في السلك الدبلوماسي في أمريكا ثم العودة إلى إسرائيل، دكتور مهند مصطفى، كيف استطاع نتنياهو الدخول إلى الليكود بل والفوز بقيادة الحزب؟
هو كان أيضاً ضابط في وحدة عسكرية خاصة في الجيش الإسرائيلي، وأخوه شقيقه كان اسمه يوناتان نتنياهو، يوني نتنياهو، أيضاً كان ضابط وقتل في عملية عسكرية لاسترجاع رهائن إسرائيليين في إنتيبي، وهذا ترك أثر كبير على نتنياهو. وب92 كانت الانتخابات اللي خسر فيها الليكود أمام حزب العمل اللي كان في حينه رئيس حزب العمل إسحاق رابين، شكل الحكومة وبدأت عملية أوسلو. بهاي اللحظة نتنياهو مسك اللحظة السياسية أو الفرصة السياسية، فتنافس على رئاسة الليكود ب92. هنا واجه الديناصورات، لأنه بهاي اللحظة ب92 لما دخل نتنياهو وتنافس على رئاسة حزب الليكود بعد خسارته في الانتخابات، واجه كبار قيادات الليكود مثل أرئيل شارون، موشي آرينس، الأمراء في الليكود. لما نقول أمراء الليكود فقط للمستمعين عشان يفهموا هذا المصطلح، الأمراء المقصود هم أبناء قيادات مركزية كانت في الليكود. يعني هذه الأمراء المقصود في الليكود هم أبناء قيادات تاريخية مهمة في الليكود أكملوا العمل السياسي في داخل الليكود. نتنياهو واجههم، واجه شخصية مثل أريئيل شارون اللي هو جنرال أسطوري في إسرائيل وشخصية ذات شعبية كبيرة في اليمين بسبب دوره في الاستيطان في الضفة الغربية، وواجه أمراء الليكود اللي كانت لهم يعني نفوذ في داخل الحزب واستطاع الانتصار في هذه الانتخابات. الانتصار كان نابع من قدرته على التواصل مع جمهور الليكود ومخاطبة مشاعره بشكل مباشر. هذه الملكة لم يكن يمتلكها أحد آخر غير بنيامين نتنياهو. هذا التواصل المباشر مع جمهور الليكود هو الذي أعطاه الفرصة لكي يرأس الليكود، وبنى شعبيته يعني في التحريض بعدين على إسحاق رابين، استعمال خطاب شعبوي وحتى رقص على الدماء. يعني كان عنده قدرة على أنه إذا كانت في عملية مسلحة مثل في تل أبيب يقتل فيها إسرائيليين، كان يذهب إلى موقع العملية مثل ما كان يعمل بن غفير اليوم، مثل كما يعمل إيتمار بن غفير قبل سنوات، عملها نتنياهو قبل إيتمار بن غفير. نتنياهو كان يذهب إلى كل موقع عملية خلال اتفاق أوسلو، لما كانت تكون عمليات مسلحة في داخل المدن الإسرائيلية، كان يذهب نتنياهو إلى موقع العملية ويحرض على الحكومة الإسرائيلية، يعني ينتج نفسه على أنه منقذ. بس هذا التناقض هو جزء من التكامل، وذلك دخول نتنياهو للحلبة السياسية وتحريضه على رابين الذي أدى بالنهاية إلى قتل رابين. ومع ذلك نتنياهو هنا الآن تصادفت، وهذه يعني كانت من الأمور التي يعني لعبت صراحة نتنياهو، تصادفت دخوله للحلبة السياسية الإسرائيلية مع إصلاح عملوه، إصلاح في النظام السياسي الإسرائيلي اللي هو انتخاب رئيس الحكومة بشكل مباشر. تبهي منيح، إسرائيل قبل ذلك ما كانش فيها انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، كان يتم انتخاب أحزاب والأحزاب تصوت، أو الأحزاب في داخل البرلمان تقوم بإعطاء ثقة لشخص معين أو لعضو كنيست على أنه حكومي. نتنياهو دخل وتم إدخال قانون الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة عام 1996، ومن مثل نتنياهو يستطيع أن يستغل ذلك، يخاطب الجمهور، يستغل الإعلام، معنى أن الجمهور يصوت مباشرة لرئاسة الحكومة مش للحزب فقط. الجمهور كان يصوت للحزب للبرلمان ويصوت للشخص رئيس الحكومة. نتنياهو تلقى هذا الإصلاح بذراعه وأسنانه وانتصر على شمعون بيرس، انتصر على واحد من أهم القيادات التاريخية في إسرائيل. طبعا هذا القانون تم إلغاؤه عام 2001 بس عشان الجمهور يفهم، هذا القانون ألغي، ولكن هذه الفترة التي تم فيها الانتقال إلى الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة أعطت نتنياهو فرصة أن يعيد بناء نفسه كزعيم وقائد أوحد للليكود، واستطاع خلال 30 سنة أن يقصي أغلب قيادات الليكود التاريخية من الليكود، أقصاها تقريباً كلها.
أسوأ حكومة في تاريخ البلاد، هكذا وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة نتنياهو. كيف نقرأ علاقة الأحزاب الأخرى حالياً ببنيامين نتنياهو وبينه وبين حكومته؟
الذين عايشوا نتنياهو قالوا عنه أنه يتميز بأمرين، أولاً أنه كذاب، والكذب عنده هو جزء من نمط حياة، معنى هو نمط حياة سياسي، وثانيا أنه لا يتحمل أن يتحداه أحد، هو سلطوي، بمعنى أن أي أحد يتحداه في داخل الحزب، حزب الليكود، يقوم مباشرة بإقصائه أو بتشويهه، وأي أحد يتحداه خارج حزب الليكود يقوم بنزع شرعيته وتشويهه. نتنياهو استطاع خلال 30 عام أن يفعل شيء مذهل في السياسة الإسرائيلية، استطاع أن يحول كلمة يسار إلى كلمة منبوذة، إلى كلمة غير شرعية، مع أنه اليسار الصهيوني هو الذي أسس دولة إسرائيل. ومع ذلك اليوم أصبح أنه حدا يسمي حاله يسار أصبح شيء غير محبب، هو نزع شرعية اليسار في إسرائيل. هذا أمر قام به نتنياهو من خلال خطاب مثابر شعبوي على مدار 30 سنة، استطاع أن ينزع شرعية اليسار، كلمة حتى كلمة يسار. وذلك كل منافسين في السياسة الإسرائيلية لا يطلقون على أنفسهم كلمة يسار، وهذا بالتأثير من بنيامين نتنياهو. نتنياهو عشان بس الجمهور يفهم هاي النقطة مهمة جدا، بدي أرجع شوي لسبعة أكتوبر. لو أنه نتنياهو هو اللي كان في المعارضة ولبيد أو جانس هم كانوا في الحكومة وقت سبعة أكتوبر، كان نتنياهو يرقص على الدماء ويحرض على لبيد ويطالب باستقالته بنفس اللحظة. هذا الأمر لم يفعله لا لبيد ولا جانس سبعة أكتوبر. يعني نتنياهو ما عنده أخلاق سياسية، مستعد أفعل أي شيء من أجل الوصول للسلطة أو من أجل الحفاظ على السلطة، مستعد أن ينقص على الدماء، مستعد أن يحرض، مستعد أن يعمل انقسام وشيخ في داخل المجتمع الإسرائيلي. نتنياهو هو واحد من العوامل المركزية التي عمقت الشيوخات والانقسامات في داخل المجتمع الإسرائيلي بين الشرقيين والأشكناز، بين الحارديم والعلمانيين، بين الطبقات الفقيرة والنخبة الغنية، مع أنه هو جاي من هاي النخبة، مع أنه هو أشكنازي وهو غني وثري وهو جاي من يعني من النخب الإسرائيلية، ولكن من خلال خطاب الشعب واستطاع أن يبني نفسه بشكل متناقض ولكن بشكل متكامل، بنى نفسه على أنه المنقذ وبنى نفسه على أنه الضحية.
بعد الضربة الموجعة من قبل كتائب عز الدين القسام في 7 أكتوبر 2023، يعيش بنيامين نتنياهو أسوأ مرحلة في تاريخ حكمه، معاناة تلاحقه بسبب اتهامات الفساد من جهة واتهامه بالتسبب في الإخفاقات الأمنية والعسكرية والسياسية من جهة أخرى، ولم يبقى أمامه سوى الدعاية وخطابه التقليدي. نتنياهو المتهم بالرشاوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ومحاكم تلاحق الرجل السبعيني وزوجته سارة ليفقد المصداقية لدى شعبه والسياسيين والعسكريين، وتأتي بعدها معركة طوفان الأقصى ليثبت عدم كفاءته حسب قول رئيس الأركان الإسرائيلي السابق دان حالوتس، والذي قال أيضاً إنه يتم العمل على عزل نتنياهو بعد أن فقد كل الضوابط خلال سعيه لمصالحه الشخصية والعائلية في هذه الحرب. دكتور مهند، يعني برأيك هل سيصمد بنيامين نتنياهو للنهاية؟
لو سألتيني بعد 7 أكتوبر مباشرة، بعد أسبوع، أسبوعين، 3 أسابيع، 4 أسابيع، كنت بقول لك مش متأكد إنه راح يصمد. الآن أنا متأكد إنه راح يصمد، متأكد إنه راح يصمد على الأقل لي لموعد الانتخابات القادمة، أو على الأقل لنهاية أو صيف 2025. لماذا راح يصمد؟ أن نتنياهو هو أذكى الشخصيات في المشهد السياسي الإسرائيلي، أذكى الشخصيات. شو عمل نتنياهو؟ بعد 7 أكتوبر كان مأزق سياسي كبير، مأزق أيديولوجي، مأزق نفسي، مأزق اجتماعي، مأزق أمني، كان مسؤول عن أكبر كارثة في تاريخ المجتمع اليهودي بعد الهولوكوست. أنا بحكي مصطلحات يعني كيف الإسرائيليين بيحكوا، هو المسؤول عن أكبر كارثة، أكبر إخفاق أمني، أول سيطرة لجهة عربية فلسطينية على منطقة في 48 منذ عام 1948. ولكن نتنياهو لو أنه شخص ثاني، سياسي إسرائيلي ثاني، بيستقيل، أو أنه بقعد فترة معينة من الحرب برتب الأمور بيستقيل، بأخذ مسؤولية بيستقيل. نتنياهو حتى هذه اللحظة لم يأخذ أي مسؤولية عن هذا الإخفاق، لم يقل أنا أتحمل مسؤولية الإخفاق أبدا، مش مبني هيك هو، هاي مش شخصيته، مش مبني يعترف بأخطائه، مش مبني يعترف، أقصى حد ممكن يقول أنا لم أكن أعلم، وهذا اللي بيقوله الآن أنا لم أكن أعلم، هو لا يتحمل مسؤولية. إيش اللي عمله خلال الحرب؟ أولا أعاد بناء حكومته من جديد، حكومته اللي هي 64 مقعد من اليمين، أعاد بنائها من جديد، يعني عمل موازنة عام 2023 وعمل موازنة عام 2024 خلال الحرب، بهذول الموازنات أعطى لشركائه سواء المتدينين أو المستوطنين، أعطاهم الميزانيات اللي هم طالبين، وقلص الميزانيات لباقي الشرائح الاجتماعية، معنى أنه حافظ على تكتل حكومته. اليمين الإسرائيلي في داخل الحكومة، اليمين الاستيطاني المتطرف، أرضى أنه قال أنا لن أقبل بدولة فلسطينية، لن أقبل بعودة السلطة الفلسطينية، وافق إيتمار بن غفير على توزيع السلاح، على التنكيل بالأسرى الفلسطينيين، وافق سموتريتش على الاستيطان، على تسليح المستوطنين، أعطى كل مركبات حكومته اللي بدهم إياه الآن، ولذلك هو المرتاح. حتى لو الحرب الآن انتهت، حتى لو الحرب الآن انتهت، ما حدا من حكومته معني إنه يسقطه. حتى لو جانس طلع من الحكومة، وجانس هيطلع من الحكومة آخرته، هذا الأمر لن يسقط حكومته، لأن حكومته مكونة من 64 مقعد متكتلين حوله بدهم إياه، ولا يريدون إسقاط نتنياهو، ويريد أن يعيد إنتاج هذا اللقب من جديد، ومن ثم يريد أن يقدم انتصار للمجتمع اليهودي بالذات الشرائح اليمينية تعطي شرعية البقاء في المشهد السياسي. لذلك هو سوف يطيل بقاءه في الحكم، لن يقبل بأي انتخابات حتى لو خرجت الناس إلى الشوارع تتظاهر ضده، لأن حكومته متماسكة.
الثالوث المظلم للشخصية، مقاييس ثلاثة تجتمع في رجل واحد: الاعتلال النفسي، مقياس الميكافيلية، ومقياس النرجسية. ليتخطى نتنياهو الاعتلال النفسي وينتقل إلى أبعد من ذلك، فنصبح أمام إما شخصية إجرامية بالمعنى الحرفي للكلمة، وإما أخطر شخصية تلاعبية بالمعنى العاطفي للكلمة. هذا ما قاله أيضاً كاتب مقال بقال نتنياهو على الجزيرة نت. مسوق يهوى الخطابة والتلاعب بالكلمات ليصبح بقال دولته، يعرض سلعه السياسية وقراراته العسكرية ويضع بذلك حلم الدولة اليهودية على حافة الهاوية. بعدها يتلقى ضربة مقاومة تأبى أن تستسلم أمام كل الوجوه المتعددة لبنيامين نتنياهو. فما مصير قصة آل نتنياهو ومعها قصة إسرائيل؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم وتعليقاتكم عبر حسابات أثير على كافة مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.